وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ نعم إخوتي ونحن في مدارج السالكين في المدارج نتعلم أن نتدرج في طريق الوصول إلى الله. نتعلم السير كيف نسير وكيف نصعد وكيف نصل درجة درجة خطوة خطوة وما زلنا نحبو أيها الإخوة مع أول درجة درجة اليقظة ووصلنا في هذه الدرجة إلى الدرجة الثالثة لأن كل درجة تتكون من ثلاثة مراتب. أخذنا المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة وتعلمنا كيف يلحظ القلب النعمة بنور العقل وشيم بروق المنة ومطالعة أهل البلاء. ثم انتقلنا إلى الدرجة الثانية وهي مطالعة الجناية وتعلمنا كيف نطالع الجناية أو نحن في هذه الدرجة نتعلم كيف نطالع الجناية. أنا معكم أتعلم وأحاول أن أفهم. نحاول أن نسير سويا يأخذ بعضنا بيد بعض لنتعاون على البر والتقوى لنفهم القضية قضية التوبة مطالعة الجناية والتخلص من رقها. مطالعة الجناية كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء. توقفنا لحظة في اللقاء الماضي مع قضية مطالعة الجناية. أنا عايز أقف تاني مع مطالعة الجناية، النظر إلى الذنب، مطالعة الذنب. ابن قيم بيقول إيه؟ يقول واعلم أن صاحب البصيرة، وكلام ده في منزلة التوبة، هيجي معانا تاني، بس احنا عايزين دلوقتي بس نتمكن من توبة عشان نقدر نمشي لربنا. يقول واعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. أخي وأنا أحبك في الله، انتبه، ليس أحد منا معصوم، بل كلنا قوم مذنبون، عصاة. هذه شهادة الله جل جلاله على عباده. وخلق الإنسان ضعيفا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد منكم أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الشاهد أن هذا الإنسان الخطاء المذنب، هذا الإنسان الذي لا يخلو من ذنب، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. هذا العبد الخطاء إذا أذنب، نظرت إلى امرأة متبرجة في الطريق وقعت عينك عليها ولم تستطع، أو لم نسيت، غفل في لحظة غفلة، لم تصرف بصرك في مجلس ووقعت في كذبة أو كلمة نفاق أو غيبة أو نميمة، في غفلة ضاعت منك صلاة جماعة، كل هذه ذنوب يتعرض لها الإنسان كل يوم بل كل ساعة، ماذا تفعل؟ صاحب البصيرة، احنا عايزين بس نضع اصلا كليا خطيرا مهما خطيرا مهما خطيرا مهما، وهو انك تريد ان تتوب من هذا الذنب. ايجاد هذه الارادة هو ده الذي اريده اليوم الليلة ان يثبت في قلوبنا، ان الخطر ان تذنب ثم لا تريد التوبة. الخطر الأكبر أن تذنب وتصر على الذنب وأنت تعلم. الخطر ألا تريد الوصول إلى الله. الخطر ألا تريد رضا الله. الخطر ألا ترغب في علو الدرجات في الجنة. الخطر ألا ترجو رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله. هو ده الخطر، أنك تعمل الذنب وخلاص وخلاص وخلاص. لا مبالاة السائدة في هذه الأيام، لا مبالاة خطيرة، عمال يحلق في لحيته ومش دريان ان هو بيعمل حاجة غلط، مش حاسبها دي. ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، الاوامر المتتالية التي توجب وتفرض اعفاءها، وهو بيحلق ومش دريان، مش حاطط في دماغه انه كل يوم بيعصي، كل ما يجلطها كده بيعصي، بيرتكب معصية، قدامه تلفزيون يتفرج على افلام وتمثيليات وحتى النشره على قناه مش عارف ايه، واحده متبرجه عريانه، وقاعد يبص ويتامل ومش حاسب الكلام ده حسابه، مش خايف، مش مرتعب من داخله انه بيعصي. هو ده الخطر، احنا عايزين نتخلص من هذا الخطر، ان تستشعر انك انت تريد ان تتوب، تريد ان ترضي الله بعد المعصية. يعني حتى وان عصيت بعد المعصية بقى اعمل حاجة، اغتسل، صلي ركعتين توبة، وابكي، وادعي، وقرأ جزئين قرآن، وتصدق، اغسل. لكن تعصي وتنسى وتعصي تاني وتنسى وتستر، يبقى كده دي جرأة على الله تجلب سوء الخاتمة. تعالوا معايا لحبيبنا ابن القيم عليه رحمة الله في النظر إلى المعصية، يقول: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة، احنا قلنا بقى أن كل الناس بتخطئ، فله نظر إلى 5 أمور. أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. هو نظر إلى امرأة متبرجة، بعد ما نظر لها بدأ يقول ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، الرسول قال نظر إلى المرأة زنا والعين تزني وزناها النظر. احنا عايزين نفهم بس القضية، افهموا معايا أرجوكم رجاء افهموني، ان القضية مش ان انا اعرف دي، يعني انا جاي اكلمكم النهاردة عن كيف تستشعر عظمة الله في قلبك، ده موضوع الليلة دي. بمعنى ايه؟ ان انا كنت هسأل اقول ان الانسان ازاي يعظم الله، انك تعرف ربنا، لكن كثيرا ما تجد انسان يعرف الله نظريا، الايات والاحاديث والاثار والاقوال، لكن جواه ما فيش تعظيم لله. استشعار العظمة ده موضوع تاني غير العلم. نفس الشيء هنا، ان ينظر الى امر الله ونهي، نظر الى امر الله ونهي، مش ده المطلب. النظر ده يعمل ايه؟ هو ده اللي انا بدور عليه، ان النظر ده بعد ما تنظر يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه في قلبك؟ يحدث له ذلك النظر الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. دايما في المحاكم يسألوا مذنب أم غير مذنب؟ هي دي، لازم أعترف الأول إن أنا مذنب عشان أتوب، أعترف إن ده ذنب، يبقى لازم أتذكر أمر الله ونهيه، أمر رسول الله ونهيه، فيحدث لي ذلك الاعتراف. الاعتراف يهدم الاقتراف، الاعتراف بكونها خطيئة. 2، وأن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. لما ينظر إلى الوعيد، يعني إيه؟ قاعد في مجلس وكذب كذبة ويذكر قول الله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. يفزع حين ينظر نظرة زنا ويسمع الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أنا مش مؤمن؟ يتذكر هذا الحديث ويتذكر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يتذكر هذا الوعيد انه بدل اسمه مؤمن بقى اسمه فاسق، اذا ما تابش يبقى اسمه ظالم. هذا الوعيد يحدث له خوفا رعبا في قلبه يدفعه الى التوبة. 3، ان ينظر الى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها. 1، ينظر إلى الأمر والنهي فيعترف. 2، ينظر إلى الوعيد فيخاف. 3، ينظر إلى تمكين الله له منها. ما هو هي قبلتك قدرا،
اللي قدر عليك كده مين؟ الله.
ليه؟ الحكمة. فيحدث له ذلك أنواعا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، توجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة. حين يرى الذنب، كنا بنتكلم بقى في ايه، حط صنمك وكن عند نفسك صغيرا على اسم الله القاهر القهار، ان الله عز وجل قد يبتلي العبد بالذنب تربية له بيربيه. انت شايف نفسك كبير وضخم، طب يقع في ذنب صغير حقير. لسه عندي قصة ان واحد شريك شركاء بيستعاملوا بمئات الالاف ولا عشرات الالاف، فوجئوا ان هو اتسرق مثلا ايه 400 جنيه 600 جنيه 250 جنيه 340 جنيه. طب مين اللي سرق؟ الاخر يكتشفوا انه فلان ده اللي سرق. طب انت سرقت ليه؟ يعني الاختلاسات دي 240 و340 وانت بتصرف بالالاف، تسرق 200 جنيه ليه؟ حاجة تخلي الانسان سبحانك يا رب، يقول كده سبحانك يا رب العزيز. شو بقى ذله لما بيحكولي ان هو يروحوا عند مش عارف اللي بيفتحوا بتوع البدع دول، بتوع النصابين دول الدجالين، يقولوا هو اللي سرق، يروح الدجال تاني هو اللي سرق، مش عارف يعملوا ايه يطلع هو اللي سرق. ذل امام الناس، فضيحة، مصيبة. يحدث له أنواع من معرفة أسماء الله وصفاته. لما يقعد يجتهد إن هو مثلا إيه ما يتعاملش مع واحدة، يحاول مرة واثنين وثلاثة ويقع، يخضع كده وينكسر ويزل، يقول يا ده أنا إنسان مقرف. الانكسار والذل ده، عشان كده ابن القيم بيقول ايه، يقول ومن موجبات التوبة لما يتوب، ومن موجبات التوبة الصحيحة ايضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير التائب، لا تحصل بجوع يعني بالصيام، ولا برياضة، ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء ذلك كله. توبة تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا منكسرا لا حول له ولا قوة. اللهم اجعلنا من الصادقين. هي دي توبة تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا منكسرا ذو فاقة وافتقار خضوع وذل وخشوع ومسكنة. التائب لما تحصل له دي الكسرة دي ما تجيش بالصيام ولا بكتر تلاوة قرآن ولا طول دعاء، لا 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 لا، بس للتائب طب ازاي؟ برضو لسه بنسأل ازاي؟ ازاي يا شيخ؟ اسمع كده، ابن قيم يوصفها لك ازاي غير بتاع المرة اللي فاتت، الإناء المرضوض المكسور، ما تخافش حاجة جديدة. ها يقول ايه؟ كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ وأحضر بين يدي سيده ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا. ارتكب جناية ومسكوه وجابوه قدام سيده، قاعد قدام سيده يقول له يا سيدي ماليش غيرك، هروح منك فين؟ انت تعذبني، انت ترحمني، انا عبدك وانت سيدي. هي دي كحال عبد جان آبق هرب من سيده ثم أخذ وأحضر بين يدي سيده ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته بيده وسعادته بيده وفلاحه بيده ونجاحه في رضا سيده، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته، عرف ان سيده عارف كل حاجة، شاف كل حاجة، مع حبه الشديد لسيده وشدة حاجته اليه، مع علمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، مع ذله وعز سيده وفقره وغنى سيده، فكيف يجلس بين يديه؟ شفت ازاي يبقى الانكسار والذل؟ شفت ازاي لما تستشعر المعاني دي كلها، لما تتصورها فعلا، ان انت عبد خلقك سيدك لعبادته، هربت من سيدك ورحت لعدوك وعدوه سبحانه وتعالى، وتظاهرت مع عدو الله على الله، وبعدين ما لقيتش ليك بد من سيدك، انا بدك اللازم فالزم بدك، فانك ان وجدتني وجدت كل شيء، وان فتك فاتك كل شيء. لقيت نفسك ما تقدرش تستغنى عن ربنا، قلت لكم الواد اللي عمل المعاصي كلها والاخر مرض، فبيقول يا رب، فرجع على نفسه قال طب يا رب بايه؟ انا لا بصلي ولا بصوم ولا اعرف ربنا، يا رب بايه؟ فجري لربنا ودخل المسجد وعاش ذليلا
بين يدي سيدي. فقيرا مسكينا محتاجا، شوف ابن القيم بيقول ايه، كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه. جابوك يا عم مكتف ورموك مكلبش قدام ربنا، لم يجد من ينجي فما له من قوة ولا ناصر. تقول يا مين، مين في الحالة دي يقدر يعصمك؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تحطيت قدام ربنا مكتف ولا حد يقدر يدفع عنك، ولم يجد منه بدا عشان تتنفس يا رب، عشان تاكل يا رب، عشان تشرب يا رب، ولا عنه غناء ولا منه مهربا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هتروح في، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. تصور نفسك في الحالة دي ثم اعلم أن حياتك وسعادتك وفلاحك ونجاحك في رضاه وحده. ثم أشد ما يخيف علمك، علمك بعلم سيدك بتفاصيل خواطرك، بتفاصيل جناياتك. لما تبقى عارف انه شافك وانت بتعمل، وسمعك وانت بتقول، ومراقبك وانت وتخطط، مراقبك وانت بتخطط وتدبر. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. حين تعلم علم سيدك وإحاطة سيدك بتفاصيل جناياتك، رجع معايا تاني، إنك جاي قدام ربنا متكتف، محدش يقدر ينجيك ولا يحميك ولا يدفع عنك، ما تقدرش تستغنى عنه ولا تقدر تهرب منه، وسعادتك بإيده وفلاحك ونجاحك بتوفيقه، وسيدك يحيط علما بكل جناياتك وجرائمك. ثم
أنت تحبه وتريد رضاه.
إذا تجمع الإحساس بدول كده
يجيب الذل. إذا تجمع الإحساس بكل دول مع بعض وحطيت عليهم في الآخر حلاوة الحب، حبك لله، ده يجيب الذل الحقيقي لله. مع علمك بضعفك وقوة سيدك وعجزك وقدرة سيدك وذلك وعز سيدك وفقرك وغنى سيدك، فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع مما أنفعها للعبد وما أجدى عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين سيده والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي إلا غفرت لي، أسألك بغناك وفقري إلا عفوت عني، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يدي. عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، ليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه أن تدركني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حبيب التائبين، يا قريبا من المنكسرين، لا تخيب رجاء قلب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. هكذا
بمعرفة العبد لربه وقربه منه ومناجاته له. هنا يحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. يبدأ يستشعر بقى اسم الله العزيز المنتقم الجبار الكبير المتعال السيد. يحدث له ذلك معرفة بسم الله القريب الرقيب السميع البصير الواسع المحيط. يحدث له ذلك معرفة حقيقية بأسماء الله وصفاته الغفور الرحيم الودود البر التواب اللطيف القريب المجيب العفو. وهكذا يحدث له أنواعا من معرفة أسماء الله وصفاته لا تحصل بدون لوازمها البتة. ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته. يعني لما يتذكر اسم الله المنتقم يرتبط هذا الاسم عنده بالجزاء المنتقم ممن تعدى حدوده. حين يستشعر اسم الله العفو الرحيم لمن رجع رحمته. فارتباط الأسماء والصفات بالخلق والأمر بالجزاء والوعد والوعيد وأن ذلك موجب أسماء الأسماء والصفات. يبقى أسماء الله وصفاته مش عشان نغني زي ما بيغنوها وإنما عشان نعيشها نحيا بها وأثرها في الوجود. وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. لازم نفهم ايه. ودي بقى لا يفهمها الا التائب التائب الصادق الصديق المقبل على الله سبحانه وتعالى. ومنها هي اللي منها من نظر العبد البصير الى الخطيئة. احنا بنتكلم في مطالعة الجناية. لما ينظر الى الخطيئة والجناية قلنا اول حاجة ان ينظر الى امر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف، والاعتراف يهدم الاقتراف. اثنين ان ينظر الى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك الخوف، والخوف يحمله على التوبة والمسارعة إلى التوبة. ثلاثة أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليه عنه وتخليته بينه وبين المعصية وتقديرها عليه. فحين ينظر إلى ذلك يحدث له معرفة الأسماء والصفات وارتباطها بالوعد والوعيد. ومنها دي نمرة أربعة بقى أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية ولو قدرت لقالت كقول فرعون أنا الله، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. نمرة واحد النظر إلى الأمر والنهي، اثنين النظر إلى الوعد والوعيد،
ثلاثة، النظر إلى تخلية الله، النظر إلى القدر القاضي بها. أربعة، أنه بهذه المعصية الله يكمل له ذلا تحتاجه نفسه، لأن الذل أربعة مراتب، لأن الذل أربعة مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق جميعا، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم. كل أهل السماوات والأرض يسألونه، وهو لا يسأل أحدا، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس، عشان كده يذكر عن لينين اللي هو أبو الشيوعية، إنه لما كانت في مرض الموت في آخر حياته قال يا رب، فقالوا له إيه ده، فقال ضرورة، مضطر يقول يا رب. كل الناس بتقول يا رب، الكافر بيقول يا رب، والفاجر بيقول يا رب، والفاسق بيقول يا رب، الكل بيقول يا رب. ده الذل اللي بيه كل الناس. الذل اللي الناس مش عايز تعترف بيه، يعترف بذله وخضوعه لله، انه مضطر لربنا، محتاج له. زي ما قلت كده، عشان تتنفس انت محتاج لربنا سبحانه وتعالى، لان اذا اعتقدنا ان الكون بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الهواء سبحانه وتعالى، فانت محتاج لله. اجهزتك الداخليه بيد الله جل جلاله، الله هو الذي يقدر عمل هذه الأجهزة الداخلية، الرئتين والمعدة والأمعاء و إلى آخره، لا تعد ولا تحصى. كل خلية من خلايا الجسم تحتاج لله. شوف ذلك وخضوعك قد إيه، كل خلية من خلايا الجسم الدقيقة، كل خلية واحدة فيها ذل الحاجة والفقر. هذا الذل العام المشترك بين جميع الخلق. المرتبة الثانية ذل الطاعة. المرتبة الثانية ذل الطاعة، وهو ذل الاختيار، وهو ذل خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية. ذل جميل، بس ذل مرتبط بأعمال، خلي بالك، لأن الذل اللي جاي بعد منه اسمه ذل المحبة. ففي فرق بين ذل الطاعة وذل المحبة، أن ذل الطاعة مرتبط بأعمال السجود، الدعاء والبكاء، ده ذل الطاعة مرتبط بأعمال بأقوال. إن شاء الله بإذن الله تعالى، أنا كنت جايب بس يبدو أنها ضاعت الليلة دي، الكلام عن عز ربنا وعظمة ربنا، التملك، ان احنا صرنا في هذه الايام اعاجم، بنتملق الناس. اقول له يا باشا احنا تحت امر سعادتك، احلام سعادتك اوامر، ده احنا نعمل رموشنا مساحات لجزمة سعادتك، كلام لسعادته، وما نعرفش نقول كده لله او زي ده. اقصد عمرك تملقت ربنا وقلت له؟ التملك ده نوع من انواع الذل، ولكن لما انفقنا الذل للناس فقدنا الذل لله، بين يدي الله. فلذلك
بقول ان ذل الطاعه ذل بعمل، عمل يوجب الذل، عمل يجلب الذل، اما ذل المحبه ذل مشاعر، ذل عواطف، ذل عاطفه، ذل قلبي مش ذل جوارح. ذل المحبه فان المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالمحبه اسست على الذل للمحبوب. ولذلك ده معنى العباده، قال ايه؟ غايه الحب مع غاية الذل. أجمل ذل، أجمل إحساس، إحساسك بالذل للمحبوب. الإحساس بالذل ده إحساس ممتع رائع. يعني شوف ده عايز ناس بتفهم في الحب. روعة الذل، روعة من ارتاع يرتاع روعة القلب بالذل للمحبوب. اخضع وذل لمن تحب، فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. ذل الحب مساكين أهل الحب، حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. الذل للحبيب، الذل لله، ده زي بقول كده ذل راقي، أو ذل راقي جدا، لأنه إحساس راقي، إحساس عالي قوي، إحساس عالي جدا. إحساس الذل لله، الاستمتاع بهذا الذل، التمتع، التمتع بهذه الروعة، ارتياع القلب بالذل للرب. المعنى العالي ده مش لأي حد، دي درجة، احنا أول درجة بين الخلق كلهم، الدرجة الثانية للمؤمنين اللي هي ذل العبودية، الدرجة الثالثة بقى الأعلى الأرقى الأرق، ذل المحبة، ذل المحبة للحبيب جل جلاله سبحانه. المرتبة الرابعة بقى ذل المعصية والجناية. أحياناً وأنا بعتمد في حياتي، أعتقد في سيري إلى الله، أعتقد في حياتي، في معيشتي، أن مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. في ناس اعترضوا على المبدأ اللي أنا بقوله ده، وعشان كده أنا بقول أنا بعتقد في حياتي، أنا ماشي مع ربنا كده، أن مراد المقدر الذل للأقدار، إن لما ربنا يقدر علينا حاجة يريدنا أن نذل له، لما ربنا يقدر علينا إن إحنا نمرض يريد منا أن نذل بالمرض، لما يقدر علينا إن إحنا نفتقر يقدر علينا إن إحنا نفتقر يريد منا أن نذل بالفقر، يسلط علينا أحدا من عباده يقدر لنا أن نذل بهذا التسليط يمكنه منا، وهكذا في أقدار الله الكونية. إذا أرادنا أن نذل، لما ربنا يريدك أن تذل تعمل إيه؟ ذل يا عم، أنت بتحارب ليه؟ ذل. فقد يكون القدر بالمعصية نوع من هذه الإرادة، يريد أن يذلك، يبقى المراد منك إيه؟ الذل. ذل ليه عمال تقول انا تبت خلاص؟ لا، ذل
زل.
هو يريدك أن تزل بهذه المعصية، كل ما تفكرها كل ما تفتكرها تقول واه، كل ما تفتكر المعصية تقول واه خجلة، كل ما تفتكر المعصية تقول واه حسرة، كل ما تفتكر المعصية تقول وحزنا، تتألم تألم. هو يريد منك هذا، قدر عليك لأجل هذا. وربنا بيحب من عبده أن يزل له، ربنا بيحب الذل، أن يحب من عبده الذل، أن يزل عبده له. لذلك قلت كتير ودي مشهورة بقى كل الناس بتقولها، إن ربنا سبحانه وتعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتبه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. عبد هو مراد الرب الذل. ليه يا ناس مش عايزين تفهموا قضية الذل دي؟ ليه؟ واللي مين اللي قال ان احنا مش عايزين نفهم؟ طب فين الذل؟ فين فين؟ وريني الذل في حياتنا لله. ذل المعصية والجنانة والجناية، او اللي احنا نستطيع ان نسميه ذل التوبة، اللي احنا حكينا عنه كل المدة دي. فإذا اجتمعت هذه المراحل الأربعة أو المراتب الأربعة، ذل العام، ذل البشر للرب، ذل المؤمنين، ذل الحب، ذل المخلصين، ثم ذل التوبة، إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. إذ يذل العبد له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة، وحقيقة ذلك الفقر هو الذي يعلي درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها وحصوله، حصول هذا الذل أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. يبقى كده انتهينا من نظر مطالعة الجناية، إنك تنظر للمعصية اللي انت ارتكبتها، النظر إلى الجناية، مطالعة هذه المعصية. ابن القيم بيقول ايه؟ واما مطالعة الجناية، الذل ده والمطالعة دي تصح بثلاثة اشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد. يقول ابن القيم في كتاب المدارج، ارجعوا لكتاب المدارج كده تلاقوا الكلام ده في المدارج، يقول: فمن كملت عظمة الحق في قلبه، فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. أنا مش عايز أدخل في تعظيم الله جل جلاله، في الكلام على عظمة ربنا، عايز أجلها حلقة لوحدها، هي الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، لنتكلم حلقة بإذن الله. أرجو إن عشت وكان لي عمر وإن مت سامحوني وادعوا لي، ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويتولى أمرنا بأحسن ما يتولى به أمور عباده الصالحين. فإن شاء الله بإذن الله تعالى وقدر، إذا التقينا الأسبوع القادم يبقى نتكلم بقى عن ربنا الله، عن عظمة الله، تكلم شوية عن التملك وشوية عن عن عظمة ربنا. أنا أرى والله أعلم، أسأل الله أن يغفر لي ويعفو عني وعن المسلمين أجمعين والمسلمات، أن سر ضياع الأمة اليوم ضعف توقير الله في القلب، ضعف عظمة الله في قلوب الناس. سبحان الله العظيم، دي مشكلة ومصيبة. طب إزاي يعظم ربنا في قلبك؟ هذا ما ألقاكم به في اللقاء القادم. حبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.